بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم سؤال محيرني، وابتدينا سلسلة طرق دراسة الكتاب أو طرق التأمل في الكتاب المقدس. مرة اللي فاتت خدنا طريقتين، خدنا طريقة اسمها عنوان وآية، وخدنا طريقة تانية اسمها ضع سؤال يبدأ بلماذا. تعال ناخد طريقة تالتة برضو تنطبق أكتر على القصص، هي تنفع في كل حتة لكن تنطبق بالأكتر على القصص. هي طريقة شبه اللي فاتت بس نوع جديد من الأسئلة اسمه ماذا لو. ماذا لو؟ يعني إيه ماذا لو؟ يعني أنا هفترض حاجة غير اللي اتقالت في الإنجيل، وحط مقارنة بين النص أو الحكاية اللي قصادي والنص اللي أنا افترضته، عشان اعرف ليه المسيح حكى الحكايه بالطريقه دي، او اعرف ليه داود مشيت الاحداث معاه بالطريقه دي. فاي قصه لما بحط ماذا لو بتكشف لي جمال القصه المذكوره في الكتاب. هنعملها كمثل عشان تبان. هاخد معاكم مثل مشهور هو الابن الضال. فمثل الابن الضال في لوقا 15، ويمكن الوقت ما يسمحش نقراه كله لكن انتوا عارفينه. مش هقعد اسال بقى لمزات، ممكن اقعد اشتغل نفس الطريقه بتاعه المره اللي فاتت واقول ليه الاب ادى الابن نصيبه مع انه عارف انه هيضيعه، ليه الولد خد الفلوس وقعد في البيت شويه قبل ما يطلع، ليه الابن الاكبر زعل لما اخوه رجع، ليه ممكن اعمل ليه هاد كتير. لا، انا هحط الطريقه الجديده بتاعه ماذا لو. اسالكم مثلا، ماذا لو الاب رفض يدي الابن نصيبه من الميراث؟ فكروا كده. الولد ده واضح انه متعب وعنيد ويمكن اناني، مش بعيد يسيب البيت متغاظ من ابوه لانه ما ادالوش فلوس، لان في اصحاب سوء في الموضوع. بس في الحاله دي غالبا الولد ده مش هيرجع مهما حصل. يمكن اللي رجعه ان ابوه كان طيب قوي فسمح له ياخد ميراثه حتى لو ضيعه، بس زي ما تقولوا ادت رصيد عند الولد ان ابوك بيحبك قوي وطيب قوي، هترجع له هيقبلك. لكن لو كان قال له لا مالكش حاجه عندي، كان هيطلع ويضيع ومش هيرجع ابدا. يبقى خدتوا بالكم ماذا لو كشفت لنا معنى انه لو كان الاب مرضيش يسمع كلام ابنه ويهاوده في طلب مالوش حق الولد فيه، الحقيقه ما كانش الموضوع هيمشي زي ما شفناه هنا. طيب لو انا سالت ماذا لو، وانا سالت السؤال ده فعلا مره في درس كتاب، ماذا لو كان الفلوس ما خلصتش؟ يعني القصه بتقول الفلوس خلصت والمجاعه حصلت، راح التصق بواحد من الكوره البعيده، اشتغل عند الخنازير، وبعدين ايه فين بقى لما صعبت عليه نفسه وقال ايه اللي انا فيه ده؟ كم من اجير عند ابي يفضل عنه الخبز وانا اهلك جوعا، اقوم الان واذهب الى ابي. فواحد قال طب افرض ما كانتش الفلوس خلصت، ماذا لو؟ الحياة برضو احنا ما نعرفش كان هيحصل ايه، بس احتمال كبير ما يكونش كان هيرجع. يبقى واضح بقى افهم كده انه الزنقة اللي المسيح له المجد بيزنق فيها الناس احيانا بتبقى دعوة ان هم يرجعوا. يبقى لما قلت ماذا لو وافترضت انه الولد ده ما كانش هيجوع، يمكن لو ما كانش جع ما كانش رجع بيت ابوه. فواضح انه ربنا سمح ان الفلوس تخلص وان المجاعة تحصل وانه يشتغل عند الخنازير ويبقى مشتهي اللي بتاكله الخنازير فيفوق لروحه. يبقى ماذا لو كشفت لي حاجة. طيب اسأل سؤال كمان، ماذا لو لم يرجع الى نفسه؟ بديهي كان هيفضل مطرحه لغاية ما يموت بالجوع، او هيفضل عبد عند الخنازير لغاية ما يموت. يبقى واضح السؤال بتاع ماذا لو كشف لي انه رجع الى نفسه دي خطيرة جدا، لانها خلته ياخد موقف يعدل كل اللي حصل. فلو الواحد ما رجعش لنفسه هيفضل في حاله لغاية ما يهلك. طيب نسأل سؤال مختلف، ماذا لو الاب رفض دخول ابنه مرة تانية؟ وده ممكن في عرفنا البشري يبقى منطقي، ممكن واحد يقول لا ده اب ساذج، يعني يقبله بعد كل اللي عمله؟ طب ما هيضيع فلوس تاني، اما يدخل يسرق ابوه تاني. فممكن واحد يفترض فكرة انه لا الاب ده يقول له ارجع مطرح ما كنت، مالكش حاجة عندي. ماذا لو افترضنا ان الاب رفض الابن، الابن طبعا كان هيرجع يهلك، لكن كمان صورة الأب هتتشوه، مش ده ربنا، لأن ربنا يسوع قصد يحط الأب ده صورة للآب السماوي. فالحقيقة الآب السماوي ما بيرفضش حد، حتى لو ضيع الفلوس، حتى لو أهان الأب. فإذا الفرضية دي مستحيلة، لأن الأب ده مثالي هنا لأنه يرمز للمسيح. طيب ماذا لو الأب انتظر لغاية ما الولد يدخل البيت ويفضل مطرحه كده مستنيه ما بيتحركش؟ برضو ده وارد، الأب ممكن يقول ما هو خرج برجليه يرجع برجليه. إنما القصة اللي حكاها المسيح خلت الأب يطلع جاري يترمي على حضن على عنقه ويحضنه ويقبله. طب ماذا لو ما عملش كده؟ ممكن أفترض إجابة، أقول هيفضل الابن طول العمر شاكك، أبويا بيحبني ولا كرهني؟ أبويا قابلني بجد ولا كان غصب عنه لازم يقبلني؟ هو أنا هرجع ابن بجد ولا هتعامل كعبد؟ إنما لما جري عليه وخده في حضنه وباسه، لا خلاص عمره ما هيقع في الوش ده والشك بتاع أبويا أبويا ولا ما عادش أبويا، أنا مقبول ولا مرفوض، لا خلاص بانت. يبقى سؤال ماذا لو ما حصلش اللي هنا؟ كانت الصورة طبعا هتختلف. طيب ماذا لو ما عملش حكاية الحلة الأولى والخاتم والحذاء والعجل المسمن؟ ممكن كان الولد يفكر انه انا رجعت بيت ابويا بس ملياش اي صلاحيات، انا هنا هقعد بقى في كورنر كده على الجنب وكفاية اللي عملته قبل كده. انما لما رجع له الحلة الأولى والخاتم وعمل له حفلة وحذاء، عاوز يقول له البيت بيتك وانت زي الاول واكتر. فالولد نفسيته طبعا ارتاحت من كل الجوانب، لانه كان جاي هو مستكتر على نفسه الغفران. يبقى واضح انه اللي حصل في القصة اجمل حاجة ممكن تحصل، لان لما افترضت ان ده ما حصلش كان لازم هتبقى في حتة ناقصة في الموضوع. انا ما زلت ماشي مع فكرة ايه ماذا لو. طيب ماذا لو الابن الاكبر رجع وخد اخوه بالحضن وكان فرحان ومزقطط؟ الحكاية كانت هتبقى القصة احلى طبعا. لكن ربنا قصد يذكر النوع ده من الناس لانه كان بيتكلم قصاد يهود متعصبين كارهين الخطاء وكارهين الامم، فده موقف الابن الاكبر. فكأنه الافتراض بقى اللي بنفترضه سوا دلوقتي، ان الابن الاكبر يطلع عنده اخلاق ويفرح بعودة اخوه، ده الطبيعي، ده اللي المفروض يحصل، ده اللي ربنا مستنيه مننا كبشر، ان انا بدل ما اشمت في خاطي بيهلك افرح قوي انه اتعدل وتاب. كمان لما اقول كده اقول ما كانش هيكلف الاب انه يطلع مره تاني يحايل الولد الكبير في الوقت اللي ساب الحفله في عز فرحه. طيب اسال سؤال كمان، ماذا لو كان الاب خد على خاطره وصعب عليه وقال الكبير ده يتفلق بره ما يدخلش؟ اذا ما كانش بيعرف يحب اخوه ويسامحه ملوش حاجه، هيبقى عكس اللي حصل، الاب طلع تاني وحايل الابن الاكبر وابتدى يقول له يا ابني كل مالي فهو لك، كان ينبغي ان نفرح، اخوك كان ميت وعاش. ماذا لو الحقيقه كان الابن الاكبر تاكدت عنده الفكره الغلط ان ابويا ميز اخويا وان انا المظلوم في البيت ده وان انا اتعب قد ما اتعب وفي الاخر مستخسرين فيا الجدي؟ كان هتتاكد عنده فكره غلط. لكن لما ابوه طلع يحايل فيه مع ان الولد كان لسانه وحش وغلط في ابوه جامد وقال له ابنك الذي اكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن، اتهم الاب بالظلم وبالاستهتار في حقه حاجات كتير، لكن الاب جه على نفسه لان ده ربنا. يبقى فرضيه ان الاب ما كانش يطلع كان ربنا بيقفل رحمته مع ناس معينه، وربنا مش قافل رحمته. زي ما طلع يجري ياخد الضال في حضنه، طلع كمان للكبير يحايله عشان يقبل اخوه، فربنا موقفه ثابت من الكل، بيطلع لنا يعني بيخرج لنا يدعونا للرحمه. برضو لا يعنيني التامل، انما يعنيني النهارده اقول ايه، لما حطيت سؤال ماذا لو، ماذا لو كشفت لنا حاجات كتيره في النص مستخبيه ما كنتش شايف. تعال نطبق الكلام ده على مثلا حكايه من العهد القديم، ولتكن مثلا قصة لما داود استخبى في المغارة ودخل شاول وهو مش دريان، والتاني نام في المغارة، وإيه ورجال داود قالوا له بس ربنا حطه في إيدك خلص نخلص منه ونموت. تعال نحط ماذا لو، ماذا لو داود خضع لإلحاح رجالته موته واخلص، لأنه كان هيموتك لو عرف أنك موجود. وبعدين أنت مسيح الرب، أنت الملك دلوقتي، هو ده ملك مرفوض. لو ماذا لو خضع داود لإلحاح الرجال وقتل شاول، يا ترى كان هيعجب ربنا؟ يا ترى الشعب كان هيحب داود بعد ما قتل الملك اللي قبله؟ يا ترى هيقدر يبص في عينين يوناثان صديق عمره بعد ما قتل شاول؟ هتفضل بركة ربنا مع داود زي ما كانت لو انتقم لنفسه بدراعه وموت شاول؟ وهو نفسه وقف نفسه بقولة حاشا لي أن أمد يدي لمسيح الرب، مسيح الرب هو. يبقى لما رجعت فرضية لو داود كان قتل شاول، بان هو ليه ما قتلوش، لمجرد ان انا سألت السؤال بطريقة تانية، ماذا لو. طيب اسأله بطريقة تانية، ماذا لو مثلا يقول ما قطعش طرف جبة شاول، ما هو عمل حركة غريبة شوية، نزل بالرمح على طرف الجلابية وخد طرف الجلابية في الرمح وطلع يتسحب ووقف على الجبل الناحية التانية وابتدى ينادي شاول عشان يرد عليه. لو ما كانش قطع طرف الجلابية وخده معاه، كان ايه اللي هيحصل؟ كان ممكن شاول يقول له انت كذاب، انت لا كنت في المغارة ولا كنت جنبي، انت جاي من الناحية التانية خالص. انما كون في ايده الدليل وطرف الجلابية، او في القصة التانية مع رمح شاول بنفسه، دي اثبتت لشاول ان انا يا شاول كنت تحت رحمته، كنت في ايده بجد. يبقى ماذا لو ما كانش عمل كده، ما كانش شاول صدق الحكاية. طيب ماذا لو داود خد بعضه ومشي وخلص وقال انا فريت بجلدي وكتر خير ربنا انقذني من ايده انه كان نايم ومحسش بيه. شاول ما كانش هيعرف ان داود كان في المغارة وانه وقع في ايدين داود وان داود سامحه. فداود حسب القصة اللي جت في الكتاب قصد يكشف اللي حصل ويقف على الجبل من بعيد وينادي على شاول ويقول له ليه بتعمل فيا كده؟ شفت انت كنت في ايدي وانا قلت حاشا لي امد يدي لمسيح الرب. يبقى هنا ماذا لو كشفت لي جمال النص والتصرف اللي عمله داود. مثلا لو قلت لك مثلا ماذا لو شاول ما تأثرش بالكلام ده خالص، لان يعني هنا شاول اتأثر، رفع شاول صوته وبكى وقال له انت ابر مني يا ابني داود. لو ما كانش اتأثر اقول لك هي مش فرقة كتير، لان هو اتأثر يوم وتاني يوم رجع زي ما هو. هو اتأثر مؤقتا وصعب عليه اول موقف وحس انه لا انا وحش وانت كويس ولازم ربنا هيقف معك. فلو كان ما تأثرش خالص برضو داود كان اتكبس اكتر، فداود برضو حس انه يعني خلاص شاول كده عارف ان انا مش قاصد انتقم ولا بكرهه. لكن داود تحفظا مرضاش يرجع لانه عارف ان شاول بيقلب، وفعلا شاول قلب ورجع تاني للغضب والغل اللي جواه وفضل يحاول يموت داود تاني. اذا الطريقة اللي بحكيها لكم دي عمالة تكشف حاجات من ورا السطور، لمجرد ان انا بسأل ماذا لو بتكشف حاجات كتيرة. تقولي طب والإجابة؟ الإجابة اجتهد، اجتهد في الإجابة هتلاقي إنها فتحت معاك أفكار جميلة قوي. وخايف يعني تدخل يمين ولا شمال زيادة، ارجع لتفسيرات الآباء تتأكد إنك ما طلعتش برا الخط كتير. أكمل طريقة التساؤلات. احنا لغاية دلوقتي خدنا ثلاث طرق لو انتم متابعين، خدنا طريقة عنوان وآية، خدنا طريقة اسمها لماذا، خدنا طريقة اسمها ماذا لو. هاخد طريقة رابعة اسمها متى وكيف وماذا. يعني ايه؟ برضو مجموعة اسئلة. لو انا سألتك هي السامرية قبلت المسيح امتى وفين وكان معاها ايه، ماذا كانت تحمل مثلا، تقول لي يعني ايه لزوم الاسئلة دي، ما انا عارف حكاية السامرية. طب بس بالراحة كده فكر، اصل متى تروح ليوحنا 4 تلاقي متى دي كانت ساعة مهمة، الساعة 12 الساعة 6 على طول. الآباء بقى كبار اللي بنتعلم منهم القديسين قالوا لنا ما هو قصد يعمل اللقاء ده مع السامرية عشان زي الساعة دي هيبقى متعلق على الصليب، فهو بيقول أنا جاي موت عشان الناس دي، عشان السامرية واللي زيها. طب أين؟ أين في السامرة؟ لا، الإجابة مش دقيقة، مش في السامرة، جوه على باب البلد بر، عشان البير بر. طب ما هو بر ليه؟ عشان في المكان ده بالذات بر البلد في عز الظهر مش هيبقى في حد، فيقدر يحكي مع السامرية براحته. لو جوه البلد مش عارف يتكلم، وتبقى الناس رايحة جاية. ثانيا جنب المية هيتفتح الموضوع على حكاية المية، والمسيح لو المجد عاوز يتكلم عن الماء الحي. اذا متى كشفت لي حاجة، واين كشفت لي حاجة، وكيف، كيف دي بقى ممكن اقول كيف ادار المسيح الحوار، يعني ازاي دار الحديث نفسه. ان هو ابتدى هو بقولت اعطيني لأشرب، ردت هي بجفاء قالت له ازاي تطلب مني تشرب وانت راجل يهودي وانا ست سامري واليهود ما بيعملوش السامرين. قال لها لو كنت تعرفي بتكلمي مين كنت انت اللي طلبت، كان اداكي ماء حي. قالت له لا معاك، ده اللي هو البير غويطة، هتجيب المية الحية منين؟ قال لها احنا ابونا يعقوب ادانا المية دي، هتكونش اعظم من ابونا يعقوب؟ قال لها اصل اللي يشرب من المية دي يعطس، اللي يشرب من المية بتاعتي مش هيعطس. كيف بتخليك تشوف الحديث مش ازاي. ماذا مثلا، ماذا كانت تحمل؟ كانت تحمل جر. طب مصيرها ايه الجرة في القصة؟ اتركنت في الاخر وسابتها وجريت. دي ليها معنى عميق قوي، انه انا انتبهت ان هي الغرض اللي كانت جياله نسيته، لان في غرض تاني بقى مهم. هي كانت جاية تاخد مية عادية، دلوقتي هي شبعت بالماء الحي، فراحت تقول للناس تعالوا انظروا انسانا قال لي كل ما فعل. اذا هنا لما حطيت سؤال امتى، فين، ازاي، وايه، تاني بصوا الاربع اسئلة دول بس بعتبرهم طريقة واحدة، امتى، فين، ازاي، وايه، ايه اللي هي ماذا، ماذا بالضبط. طيب تعالى مثلا ندخل في نص تاني، لان ده ينطبق على اغلب القصة. لكن لو رحنا لارسالية التلاميذ هتلاحظ انه قيل مثلا انه بعد ذلك عين الرب 70 اخرين ايضا وارسلهم 2 2. انا في لوقا 10. هسألك امتى، امتى هنا اقصد امتى في تسلسل الاحداث هيخليك تعمل ايه. عشان تعرف امتى هتبص للاصحاح اللي قبله واللي قبله فتعرف احنا فين. تكتشف ان الاصحاح اللي قبله المسيح عين ال 12 تلميذ، يبقى تعيين ال 70 رسول جه بعد تعيين ال 12 تلميذ، يبقى واضح ان ربنا عمال يتوسع، اختار ال 12 تلميذ وزع عليهم الخدمه وترستقوا في الخدمه، عين 70 اخرين. يبقى امتى؟ يبقى دي جت بعد دي. ليه؟ عشان ال 12 تلميذ غالبا هيتابعوا ال 70 رسول كمان، فحط الهرم الخدمي الاداري اللي احنا بنسمع عنه. طيب لو سألتك فين، فين هتبص تلاقي الاجابة الى كل مدينة وموضع حيث كان مزمعا ان يأتي. فلو سألتك وربنا عاوزنا نخدم فين، اقول لك في كل حتة، ده هو بيكتر عدد الخدام عشان الخدمة توصل لكل مكان. طيب كيف، كيف يخدمون مثلا، ده انت عندك بقى نص طويل بيقول لك كيف، تقولوا ايه وما تقولوش ايه، تعملوا ايه وما تعملوش ايه. هو النص بيحكي ده كله تحت اجابة كيف نخدم. يبقى امتى هنخدم؟ في كل وقت. كيف؟ بس هنخدم زي ما يدعونا، زي ما يقولوا لنا. فين؟ هنروح في كل حتة. طيب ازاي هنخدم؟ بنظام 2 2، وعندنا ايه لايحة ماشيين عليها، نقول ايه ونعمل، نقولش ايه، نعمل ايه وما نعملش ايه. ماذا نحمل؟ قال لهم ما تشيلوش حاجة، لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية ولا. يبقى عندي سؤال ماذا؟ لا ماذا ما فيش، عشان يبقى ايه ربنا اللي شايل الهم كله والمسؤولية كلها. يبقى سؤال فين وامتى وازاي وايه بيكمل مجموعة التساؤلات اللي بتساعدنا في التأمل. فكروا في اي قصة تلاقوا تقدر تقول كده. ادخل معاكم مثلا على حكاية زك، وزكى اطبق الطريقتين اللي خدناهم النهارده، طريقه ماذا لو وطريقة بقية التساؤلات اللي هي امتى فين ازاي وايه. فلقى 19 في حكاية زكا، تعال نسأل ماذا لو زكا قال انا قصير مش هشوف، كده كده الدنيا زحمة وانا مش طايل فمش هشوف، ما كانتش القصة حصلت. كان بص لنفسه وحدوده وقصره وكان يأس، يبقى هو غلب عيبه، يبقى دي ورتني انه عمل مجهود نفسي انه ما استسلمش كونه قصير والدنيا زحمة، فطبيعي بقى مهما شاب مش هيشوف المسيح. طيب ماذا لو لقى الدنيا زحمة قوي فمرضاش يطلع يبهدل نفسه فوق الجميزة؟ ما كان ممكن برضو ايه يحاول وبعدين. ماذا لو لقى الدنيا زحمة زيادة ورجع؟ الحياة ما كانش طلع فوق الجميزة فأصبح في مكان مميز، ما كانش هيلاحظ ان المسيح بص عليه وكلمه شخصيا. طيب ماذا لو المسيح مر من تحت الجميزة وما رفعش عينيه؟ ما كانتش القصة حصلت، وكان يدوب كل اللي كان عشمه انه يشوف المسيح شافه. بس هل زكا كان هيتغير؟ ما كانش هيتغير، هو خد لقطة كده وشاف المسيح اللي الناس بتتكلم عنه بس ما كانش هيتغير. طيب ماذا لو المسيح بصله بإعجاب وعمل له تحية ومشي؟ برضه نفس النتيجة، ما كانش هيحصل حاجة. كان زكا هيروح مبسوط بيتهم انه المسيح المشهور ده ركز معاه وشاور له، لكن هل هيتغير؟ ما كانش هيتغير. طيب ماذا لو دخل المسيح قال له هدخل بيتك، ودخل البيت والناس همهمت بره قال ازاي يدخل عند الراجل ده، قام المسيح دخل وطلع جاري عشان كتر الكلام، كان زكا صعب عليه ان الناس كلها شايفاه حرامي وبالتالي المسيح كمان شايفه حرامي، فكانت صعبت عليه نفسه وخلاص. لكن اللي خلى زكا يتغير، المسيح دخل البيت وساب الكلام بره مهما كان، واصر يقعد في البيت لغايه ما زكا اتأثر جدا وخد القرار بتاع نص فلوسي اعطي للفقراء والنص التاني ارده للي وشيت بيهم. طيب ماذا لو لم يصل زكا الى هذا القرار؟ سؤال مهم. ليه؟ لانه كان ممكن زكا يفرح قوي ويتأثر جدا، المسيح عرفني بالاسم ودخل بيتي وقعد معايا وكان لقمة وكمل رحلته. كانت النتيجة ايه؟ بس دخل بيته زي ما دخل بيت سمعان الفريسي وناس تانية. ما كانش حصل ان زكا تاب وتغير وبقى قديس عندنا في السنكسار. يبقى ماذا لو لم يأخذ زكا هذا القرار؟ ما كانتش التوبة كملت، وما كانتش القصة حلوت كده. هي حلوت قوي لما زكا خد قرار التوبة والقرار ده عمله بعد كده فبقى زكا قديس. ماذا لو لم يدافع المسيح عن زكا؟ هما بيقولوا راجل خاطي، قال هو كمان ابن ابراهيم. طب يا رب الكلام ده يجيب لك كلام، ما كنت تقول ايوه انا عارف انه خاطي، لا ما قالش كده، قال هذا ايضا ابن ابراهيم. ماذا لو لم يدافع عنه؟ كان فضل زكا طول العمر حاسس بذنب، انا جبت الكلام للمسيح، انا بهدلته بسبب لما دخل عندي. انما هو سمع المسيح بيفتخر وبيقول هو ايضا ابن ابراهيم، فطبعا رفعت نفسية زكا جدا. كأن سؤال ماذا لو كشف لي حاجات كتير. تعالوا نفس الحكاية نطبق عليها الطريقة اللي بعدها، امتى فين وليه، مش وليه بقى وازاي وايه. لو قلت لك امتى تقعد تبص بقى كان قبلها ايه وبعدها ايه، امتى دي هتكتشف ان زكا من القصص اللي على طول ورا منها حد الزعف. عشان كده لو انت عارف الطقس القبطي تلاقي انه اليوم اللي قبل حد الزعف على طول بيتقري في حكاية زكا. ليه؟ لان ده اخر واحد دخل المسيح بيته قبل ما يدخل حد الزعف. عشان كده بعض القديسين قالوا ده شبه اللص اليمين اللي خده المسيح على الاخر خالص كده قبل ما يدخل على الفردوس. اذا امتى فرقت؟ لما اكتشفت ان القصة دي قبل دخلت الشعانين على طول، كمان قبلها في اتنين عميان فتحوا. طب ما دي برضو شاولت لي على حاجة تاني، كأن زكا أعمى تالت. ما هو بس أعمى لأنه بيحب الفلوس، فزي ما شاف الأعمى أنقذ زكا من محبة المال. ده كل ده جه في سؤال لما ابتديت أبص هو الحدث ده حصل إمتى بالظبط. فبقيت أركب الأمور. طب فين؟ أين؟ أين ألاقي أنه دخل واكتاز في أريحة؟ لازم أفتح الخريطة وأشوف أريحة دي فين. أريحة دي أنا أسمع عنها في العهد القديم، بس أريحة دي بلد في الطريق، وهو رايح جبل الزيتون ونازل على أورشليم، وفي السكة كان شاف الأعمى، وفي السكة خد زكة ودخل بيته، وبعدين إيه دخل على أورشليم. إذن أنا حددت متى وحددت أين. طيب كيف يعني، كأنه كيف تعامل مع زكة؟ قول زي ما تقول بقى، عاوز تقول بصبر، باهتمام شديد، بدخول بيته، باحترام لشخصيته، من غير ما يوبخه، من غير ما يشاور له على خطية احتمل من أجله كلام كتير، كل ده تقدر تقول كيف أثر المسيح في زكة. طب ايه هنا بقى، بص على الحاجة المادية مثلا، الفلوس، مش كانت دي المشكلة اللي حصل؟ ان الفلوس كانت اغلى حاجة عند زكة، بقت بعد القعدة دي ارخص حاجة عند زكة، كانت فوق راسه، نزلت الفلوس بقت تحت رجليه. يبقى حتى ماذا، ماذا هنا بقصد ايه الحاجة المادية اللي في القصة كلها؟ اهم ما في الموضوع الفلوس هنا، زي الجرة في السامرية، لكن الفلوس هنا تحولت من اهم شيء الى اقل شيء لما شبع بحب المسيح واحترامه وغفرانه. يبقى تعلمنا طريقتين تانين النهاردة. طريقة اسمها ماذا لو، واقعد احط على كل قصة افتراض اخر، واجتهد في اجابة السؤال، وده هيكشف لي جمال الاحداث اللي قصدها الوحي المقدس. بحط مجموعة اسئلة اخرى بقى على كل قصة، امتى، فين بالظبط، ازاي، وبعدين اقول ماذا، ايه في القصة دي مادي وبيوريني معنى شكله ايه. كده احنا خدنا اربع طرق في دراسة الكتاب، والى لقاءات اخرى مع طرق اخرى. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد، امين.